بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. يا رب قد عظمت ذنوبي كثرة، ولقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يدعو ويرجو المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فلئن رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قدر الأمور برحمته، وأدار الكون بحكمته، وسير الجميع بجوده وفضله، فلا أمر إلا أمره، ولا حركة إلا بإذنه، يعلم ما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، النبي الأعظم ورسول الملهم، خير من عرف الناس، وخير من أدى أمانة رب الناس إلى الناس، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوة الإيمان، حق لصاحب الحق أن يفرح بما عنده، وحق لصاحب الحق أن يتمسك بالحق الذي استبان له، وحق لصاحب الحق أن يحتمل كل شيء في سبيل حلاوة الحق التي يجدها في صدره. والحق أن الحق لا يعلمه إلا الملك الحق، فعقول الناس تفاوتت، وأهواء الناس تضاربت، وأفكار الناس اختلفت، وكما قال عنهم من خلقهم، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، ولا يزالون مختلفين، ولا يزال فعل يفيد الاستمرار، فهذا سمت دائم في البشرية مع تعاقب العصور والأجيال، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أي بهدايتهم للحق وإرشادهم للصدق، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، ولذلك خلقهم، أي ليرحموا بالحق الذي أنزل الحق تعالى وبين. فأن لعقول أناس اختلفوا أن يسلم المرء بينهم، أو يستقيم له حق عند أحدهم. وكلهم يدعي الحق لنفسه، فما من حضارة قامت ولا أمة ظهرت إلا ادعت أنها صاحبة الحق في كل ما تقول وتفعل، وكل يزين ما عنده، وكل يجمل للناس ما يدعيه بلسانه وكلامه وكتاباته وإعلانه وإعلامه، ليوهم الناس أنه أتى بفريد من نوعه، وأنه وحيد دهره، وأنه صاحب دعوة حق في وسط أمة ضاع الحق بينها، أو في وسط بشرية ضلت سبيلها، والكل يدعي لنفسه ذلك. ولو نظرنا للتاريخ كله على مر العصور والدهور، ما نشأت أمة ولا قام جيل إلا وجدنا كل من دان له الأمر في أمة ادعى ذلك لنفسه. كل فرعون ادعى أن الحق عنده، فإذا جاء الذي يليه كذب أباطيله وادعى الحق لنفسه، وهلم جرى، وكل تبع ادعى ذلك، وكل من ولي أمر عاد ادعى ذلك، وكل من ولي أمر بابل ادعى ذلك، وكل من ولي أمر ثمود ادعى ذلك، وكل من ولي الأمر في أي بلد كان له فيه أمر ادعى ذلك. فأين الحق؟ أين الحق؟ وبعضهم يكذب بعض، وبعضهم يفند أباطيل بعض، والتاريخ خير شاهد. وفي أول الدعوة يكون لأصحابها القوة فيرغم الناس بقوة إعلامهم وقوة ادعائهم وقوة أكاذيبهم وعدم ظهور أضاليلهم على الناس جلية أنهم أهل الحق وحدهم، وأنهم أصحاب الحضارة، ويغرون عقول الناس في أن الحضارة تنحصر فيما يملكونه، فإن وجه الله عقولهم فبرعت في باب زعموا أن الحضارة في هذا الباب. وعقول البشر المحدودة هي عقول البشر المحدودة، وجهوها للنحت فادعى أصحاب النحت أن الحضارة في النحت والتماثيل، وجهوها لبناء المقابر فبرزت الأهرام وغيرها فادعوا أن الحضارة في بناء الأهرام، وجهوها للسلاح والقوة ترى كما وقع ذلك مع قوم عاد فادعوا أن الحضارة في ملك القوة وجبر من حولهم بالقوة، وقالوا من أشد منا قوة، وهلم جرى. ادعى بعضهم أن الحضارة في جمع المال والترف في الحياة كما فعل فرعون رمسيس الثاني حين أغدق على الناس الأموال، فكان كل رجل منهم كل رجل بلغ الغنى عنده إلى حد أنه لا يمكث في بيته إلا وفرعون أمامه يصنع له تمثالا من ذهب، وهذا ما نكتشفه الآن في الآثار، لا يكاد بيت يخلو عند مصري قديم من تمثال من ذهب أو فضة لفرعون مصر في آنذاك. وهلم جرى، الكل يدعي لنفسه الحضارة. الحضارة أي حضارة يعنون؟ حضارة المال أم حضارة السلاح أم حضارة المباني أم حضارة ادعاء العلم واكتشاف بعض جوانب الوجود التي كانت عن أهل الوجود أو عن كل موجود من البشر غائبة؟ إخوة الإيمان، الكل يزعم ذلك، ويزعم أن وراء ذلك دعوة حق يحملها ومشعل نجاة للبشرية يرفع لينقذ الناس من ضلال الناس. الكل ادعى ذلك، فأين الحق في كل ذلك؟ تاهت الشعوب وضلت الأمم وشقيت الأمم، فكل جيل في أوله بقوته يستجيب الناس له، سرعان ما ينقلب حاله، ويأتي جيل أضعف منه لكن وسائل القوة ما زالت بيده، يذل الناس ويظلم الناس ويعذب الناس، وخاصة بعد أن انكشف لكثير من الناس أن دعواهم باطلة وأن الحق بعيدا عنهم وأنهم كغيرهم من دعاة الضلال وحملة الحرص على دنياهم، وإن هلك الناس جميعا من حولهم، بل لا تكاد أمة منهم تقوم إلا على أنقاض الأمم من حولهم. الأمة تقوم على الدماء وعلى الأشلاء وعلى إهلاك الحرث وقتل النسل وتدمير الخلق حتى تصير لهم القوة وتدين لهم الأمة. هذا سمت غالب في التاريخ كله، فإذا كان الجيل الثالث انكشف ضعفهم أو قلت قوتهم أو كادت تنعدم حيلتهم في إقناع الناس من حولهم أنهم دعاة حق، وفي غالب الأحوال ما تنقضي الأمة عند جيلها الثالث أو إن طال بها الأمد عند جيلها الرابع، وهذا سنن ماض في كل الأمم التي سلفت. فأي أمة من أمم السابقين الأولين منهجها لا يزال بين العالمين قائم؟ سلوا التاريخ، مناهج ودعاوى باطلة، دعاوى باطلة قامت في الناس، ورب الناس يجملها لنا بإيجاز شديد فيقول عنها: ومن الناس، هذا حال فريق من الناس، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. ما أجمل في الظاهر حديثه ودعواه أنه داع للحق وداع للسلام وداع للصلاح وداع للفلاح وداع لرفاهية العباد وداع لاستقامة العباد وداع لطهر العباد وداع لعفاف العباد. ألفاظ براقة وكلمات منانة لا وجود لها في الواقع. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه، قد يقسم بالله أنه صادق في دعواه، وقد يحلف بالله بعيون وتكلم أنه ما نرى شره وما نرى سوءه. هذا ظاهره وهذه دعواه، والواقع لا يعلمه إلا الله، ويشهد الله على ما في قلبه. وما واقعه يا رب العباد؟ قال: وهو ألد الخصام، ألد من خاصم البشرية، ألد من خاصم الآدمية، ألد من حارب الحق ويدعي الحق، ألد من حارب الحق، وهو ألد الخصام، أشدهم لدادة، أشدهم عناد. لماذا؟ هل يملك البشر أن يجلب للناس الحق بعقله البشري وحده؟ أن لعقول الخلق أن تصل للخالق وحدها؟ وهل الحق إلا الله؟ وهل الحق إلا ما جاء من عند الله؟ نعم. ولذا يتحدى رب العباد الجميع فيقول: هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ هل من فراعنة الخلق أو تبابعة الخلق أو قادة الخلق أو سادة الخلق أو مدبر شؤون الخلق من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى؟ لا يملك الهداية لنفسه، لو وقع في مشكلة ما استطاع منها خلاصا لنفسه، فكيف يخلص بالحق الذي يدعيه غيره؟ أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون؟ أين العقول؟ أين القلوب المدركة؟ فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، ظنا ووهما، إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. لا تقوم عقائد الأمم على ظنون، ولكن الواقع أنها قامت على دعاوى مزيفة وأباطيل وأباليل. الكل يزعم أنه حريص على الإنسانية، حريص على الأمانة، حريص على الناس، فإن تمكن من رقاب الناس سلب أموالهم وقطع رقاب مخالفيه منهم، استعل لنفسه إراقة الدماء، استعل لنفسه ألا يسمع صوتا مخالفا لرأيه. مجرد الصوت إن ارتفع قطع عنق صاحبه، وإذا تولى وإذا قيل له اتق الله فيما اؤتمنت عليه، فيما آل إليك، فيما وليت أمره، وإذا قيل له اتق الله راعي أن لك ربا قويا قادرا هو الذي يملك الحق ويهدي إليه، لا يملك ذلك الأمر غيره، كيف تدعي لنفسك أمرا ليس إلا لله وحده؟ اتق الله، أخذته العزة بالاسم، أخذته العزة بالاسم، يدعي لنفسه عزة جرما منه وذنبا منه وإثما منه، على من؟ على الله. أتستعز أمام العزيز؟ أتدعي القوة وأنت ضعيف أمام رب قوي؟ أتدعي الحق وأنت ظلوم جهول أمام حكيم عليم؟ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، والألف واللام هنا للجنس، الإنسان أي جنس بني الإنسان كله، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. كيف يدعي العدالة ظلوم؟ وكيف يدعي الحكمة جهول؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنعلم أن هذا كله زيف ضلت به أمم، هلكت به أمم، كما قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، تحركوا، انظروا، فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. من أبى الحق النازل من عند الله وادعى الحق لنفسه ما نهايته؟ هل دام نهجه؟ هل دام نظامه؟ هل دامت دعوة أم كذبها أقرب الناس إليه وألصق الناس به وأحب الناس إليه؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فمتى تفيق الأمم ومتى يفيق البشر ومتى يعلم أنهم أمام رب قادر مقتدر؟ وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. هذا محال، من هذا حاله؟ من استعز أمام العزيز، من ادعى القوة أمام القوي، من زعم السلامة أمام الحكيم وهو من أهل الضلالة، لا يكفيه إلا جهنم ولا يرده عن غيه إلا جهنم، فحسبه جهنم، يكفيه جهنم ولبئس المهاد. عندها سيقر، عندها سيعترف، ولكن هل يفلح اعترافه؟ والله لا يفلح اعترافه، ولا اعتراف من تابعه في اتهام في دعواه وأباطيله. وفي هذا يقول العزيز الكريم ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قال الذين استكبروا الذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا الذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالحق. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، لنعلم هذا علم اليقين، فنحن أمام وضع خطير وواقع عجيب، إما أن نقاد إلى جنة أبدا وإما أن نقاد إلى جحيم أبدا، والأجل آت لا محالة واللقاء آت لا محالة، ورب العباد يسأل الجميع في سؤال يشيب له الوليد فيقول فأين تذهبون؟ أين تذهبون؟ أين تذهبون من الله؟ إن استحللتم ما حرم وحاربتم ما أنزل وكفرتم بما بين وأعرضتم عما حد من حدود وخالفتم الأوامر وتركتم القواعد فأين تذهبون؟ أين تذهبون يا معشر البشر؟ ألنا مفر من رب البشر؟ فأين المنجا وأين الملجأ من الله؟ أين نهرب؟ أي أمة تؤوينا؟ أي جماعة تؤوينا؟ أي قوة أمام بأس الله تنصرنا؟ إن جاءنا بأسه فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ من ينصرنا من بأس الله إن جاءنا؟ إلى متى نعمى؟ إلى متى نذل؟ إلى متى نجري وراء ضلالات وظنون وأوهام؟ خدعنا مئات السنين، أما آن الأوان لنخشع مرة لرب العالمين؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، ولذا بين الله حال فريق ثان لا هم لهم إلا ربهم، عرفوا أن الحق ما جاء من عنده، وعرفوا أن الحق يعني أنه منهج حياتهم، فلا أمر لهم من أنفسهم أمام أمر ربهم. تخلوا عما اشتهت النفوس، تخلوا عما دعت إليه الأوهام والظنون، فأيقنوا أنهم أهل جهالة وأهل ظلم أمام رب حكم عدل، أمام رب عليم حكيم، ما وضع حكما إلا بعلمه وبحكمته، ما بين أمرا إلا وأراد به صلاح خلقه، فأي مصلحة لله في صلاح عباده؟ وأي ضرر يقع على الله إن ضل جميع خلقه؟ أليس القائل في حديثه القدسي إني سبحان ربي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي، لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت، يا عبادي فاستطعموني وأطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت فاستكسوني أكسكم، يا عبادي تذنبون بالليل والنهار وأنا غفار الذنوب فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. نعم يا رب، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل سائل منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فسألوني، اسمع النص وعيه، اسمع النص وأدرك معناه، لو أن جميع البشر الأحياء والأموات وقفوا على صعيد واحد وسألوا رب الأرباب فأعطاهم كل ما سألوا. لا أقول كل ما احتاجوا من رزق كما يزعم أهل الباطل الآن أن الأرض ضاقت بأهلها وضاقت بأفرادها وكأن من خلق الخلق غير قادر على إطعامهم. أي مصيبة بعد هذه المصيبة وأي باطل بعد هذا الباطل. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني كل حاجاتهم ورغباتهم وطلباتهم ما احتاجوا إليه وما لم يحتاجوا إليه من ترف وريش فأعطيتهم ما سألوا، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أيعجز الله رزقنا؟ أيعجز الله قوتنا وإن بلغ عددنا أضعاف وأضعاف الموجود الآن؟ متى نفيق؟ متى نتوب؟ ولكنها دعاوى أهل الباطل الذين لا عمل لهم، كما قال تعالى: إلا وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. هذا هدفه، هذه غايته، هذا واقعه، يهلك الحرث والنسل. باسم سلامة النسل يقتل النسل، وباسم سلامة الحرث يلقى في البحر الحرث. أي مصيبة بعد هذه المصيبة. إخوة الإيمان، فمتى نتوب ومتى نفيق ومتى نعرف أن لنا رب؟ ولذا يصف الله حال الفريق الثاني فيقول: ومن الناس من يشري نفسه، عرف أن الحق عند الله. فهل يرضى لنفسه ربا غير الله؟ هل يرضى لنفسه حكما عدلا إلا الله؟ هل يرضى لنفسه أن يكون لنفسه من نفسه شيء مع الله مالك النفس وواهبها؟ من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يبيعها لله. هو الذي خلقها وهو الذي رزقها وهو الذي وهبها، فهل من أعطاها له وفوض أمره له فيها ليديرها بأمره ويحركها بحكمه فتنتهي عما نهى وتأتمر بما أمر، هل يضيع الله نفسا له بيعت؟ هل يضيع الله نفسا ائتمرت بأمره وسارت على الحق النازل من عنده؟ والله رؤوف بالعباد. إن كان حلمه قد بلغ من عاداه وأعلن حربا عليه ودينه، أفلا يصل حلمه لمن أطاعه واتبع سبيله؟ متى نفيق ومتى نعقل ومتى نتوب؟ ولذا يأتي بعدها نداء عزيز من رب عزيز إلى خلقه جميعا فيقول: يا أيها الناس. والخطاب ليس للمؤمنين وحدهم، يا أيها الناس، يا معشر بني آدم، يا معشر البشر، أما آن الأوان لتسلموا لرب الأنام قيادكم؟ يا أيها الناس ادخلوا في السلم كافة، في الإسلام، في الاستسلام، في الانقياد لرب الأنام، في اتباع حكم الحكيم العليم الخبير القدير. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ادخلوا في السلم كافة، رجالا ونساء، بدوا وحضرا، عربا وعجما، ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كافة، ادخلوا في دين الله كافة. آن الأوان لترحم البشرية من هذا الضلال بدين شديد المحال، بدين شديد المحال. إخوة الإيمان، ولنعلم علم اليقين أنه لا حق في غيره ولا نجاة في غيره، فإلى متى نسير إلى هلاكنا بأقدامنا؟ إلى متى؟ إلى أن نهلك، إلى أن نهلك؟ ليس الأمر ببعيد، ولذا جاء بعدها التحذير الثاني فقال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما السير الذي نسيره إلا خطوات يزين الشيطان لنا الخطوة الأولى ويعمي عنا التي تليها، يزين لنا هذه الخطوة التي نخطوها، الأرض صلدة، الطريق ميسر، الطريق موحد، وإن كان وراءها بئرا وإن كان وراءها حفرا، المهم أن يزين لنا الأولى، فإن جرينا وقعنا فيما بعدها، دمرنا فيما وراءها، هلكنا فيما وراءها. خطوة، ماذا يضير المسلمين لو تركوا ختان النساء؟ ماذا يضيرهم؟ سنة، سنة، ماذا يضيرهم؟ وإذا سارت النساء بيننا بكامل عضوها فاحتدت عليها شهوتها كما هو معلوم طبيا وشرعيا كما ذكر علماء السلف، فالجزء اليسير، وأقول الجزء اليسير، الجلد اليسير التي تقطع منها تخف من حدة شهوتها، لو تركت لها ما احتملت السير كسائر النساء، احتكاك ثيابها بجسمها يثيرها، احتكاك أثقافها بنفسها يثيرها، وأن لزوجها أن يملك قوة على إشباعها. وقد سمعت مما عرض علي من حالات زوجية كادت تنتهي بيننا بسبب هذا الأمر، لأن أبوها أبى ختانها، فكان الواقع الأليم تود من زوجها أن يكون لصيقا بها كل ساعة، كلما احتكت بشيء من ثيابها احتاجت لرجلها، ولا تكاد ساعة أو ساعتين تقضي فيها وطرها. فأي رجل منا يملك التفرغ لزوجته لجماعها العمر كله؟ أي منا يحتمل هذا؟ وأي امرأة تحتمل بمثل هذه الحالة أن تعيش العمر كله لا تشبع شهوتها من زوجها؟ في الحلال، في الحلال أرادوا أن تكون نساءنا جميعهن من هذا الصنف، فلا نرى أمامنا إلا امرأة قد غلبت عليها شهوتها ومصيرها يوما تضعف مقاومتها مع شدة الشهوة. النبي يقول الختان مكرمة للنساء، وأي جريمة كما يصورون أن هذه عملية بشعة، أليست عملية الزائدة الدودية عملية جراحية؟ أليست البطن فيها تفتح؟ لو أن جراحا أساء ولم يحد شفرته وآذى المريض أو ترك الفوطة في بطنه كما وقع، هل نمنع العملية الجراحية؟ بسبب أن رجلا أساء؟ بسبب أن طبيبا أساء؟ لو أن طبيب أثناء إجراء الختان بدلا من أن ينزع جلدة صغيرة، فلو تصورنا العضو الذي عند المرأة لا يتجاوز سمك هذا القلم بحال، وكل ما يراد أخذ الجلدة العليا منه، جلدة تقص بالمقص والإنسان حي لا يحتاج لبنج ولا يحتاج لمخدر معها، أي مصيبة في هذا؟ أي بلية في هذا؟ ولو أن معالجا أو مختلا أساء في طريقة ختانه، هل يكون ذلك علة لتحريم الختان على البشرية؟ على أمة كما جاء في صحيح البخاري في حديث هرقل وأبي سفيان، عندما رأى هرقل رؤيا أن الملك قد دان لأمة تسمى أمة الختان، أمة الختان، فظن أن الأمر يخص اليهود لأنهم يختتنون، فلما علم أن أمة الختان عند الموحدين من أتباع سيد المرسلين قال نعم هي أمة الختان التي بشر بها في التوراة والإنجيل، بشر بأن السيادة والريادة والقيادة لأمة الختان. ولكن أعداء الإسلام يود أن ينزعوا منا هذه المنحة، هذه المنحة الربانية التي صارت بها نساء الأمة حتى اليوم في طهر وعفاف، المرأة تملك إرادتها في شبابها وتملك شهوتها وتشبعها بعد زواجها، فصرنا في عفة وعفاف، في صرنا في طهر وعفاف. أما نساؤهم نساؤهم لم تعد المرأة تحتمل صبا، صار الرجل يسفد بها. فالطرقات سفود الكلاب، أيردون من نسائنا أن يخلعن برقع الحياء؟ ماذا يريدون؟ وأي مصيبة في أن يقنن قانون أن من ليس بطبيب لا يحل له أن يأخذ شيئا من الفتاة في صغرها أو حال ختانها. إخوة الإيمان، ولكنها أضاليل أهل الباطل، إن أرادوا القضاء على الحق صوروا موقفا أساء فيه رجل من أهل الحق إلى هذا الحق، وادعوا به أن هذا الحق ليس بحق. من يقول هذا؟ لو طبيب أساء في عملية نمنع الجراحة؟ لماذا هذا في الختان؟ ولماذا هذه الثورة على ختان الفتاة المسلمة؟ أيردون لنسائنا العفاف بترك الختان؟ أيردون لنسائنا الطهر بترك الختان؟ لحظة، لحظة ألم تقطع فيها جلد أسيرة من فتاة دون الحيض، قبل سن الحيض، في السابعة أو في التاسعة، أي مصيبة وقعت في هذا؟ أين هذه الجلدة التي تقطع من الأعضاء التي تبتر؟ ومع ذلك لم نمنع طبيب من بتر الأعضاء إن دعت الحاجة إلى ذلك. إخوة الإيمان، ولكنها حروب أهل الباطل على أهل الحق أبدا، لا يريدون للحق أن يسود لا في قليل ولا كثير، لا يريدون لنا عفافة، لا يريدون لنا طهرة. من يختتر فينا بعد ذلك سيطرد من داره بقوانين أهل الباطل، كما هو الحال الآن في بعض البلدان التي استجابت لمؤامرات المؤتمرين ولضلال الضالين ولإغواء أهل الضلالة والغاوين. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، أقول هذا بكل صراحة حتى نعلم أننا أمة هداها الله لحق، وأبى أتباع الشيطان إلا أن يستدرجونا بعيدا عن الحق في خطوات. ولذا جاء نداء رب الأرباب: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم 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 عدو مبين، عدو مبين. كيف نخطو خطوة ارتضاها لنا عدو، ارتضاها لنا عدو؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. أي عمى بعد هذا العمى أن تسير الأمة على نهج عدوها، على نهج عدوها، على نهج من حاربها التاريخ كله، العمر كله، الأبد كله. إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فلنتدبر. ولذا قال بعدها: فإن زللتم خالفتم أوامر الله من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أنتم أمام رب عزيز، إن لم يغضب لدينه، إن لم يغضب لتعطيل حدوده، فمن سواه يغضب؟ أنتم أمام رب، إن لم ينتقم عاجلا سينتقم آجلا. ولذا عقبها بقوله: هل ينتظرون، هل ينظرون، أي ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ فمن يدرينا، من يدرينا كما عبرت آية القرآن أن يكون العذاب وراء غمامة حجبت عنا الشمس بحرها وقيحها، الشمس بحرها وشدة فيها. إخوة الإيمان، فكم من غمامة صغيرة لم يشعر الناس تحتها للشمس بأدنى حرارة، وسرعان ما زالت، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فكذلك بأس الله وعذاب الله قد تحجبه عنا غمامة، مهنة ساعة، إمهالة ساعة من العزيز الحكيم، كما قال سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود، وما نؤخره إلا لأجل معدود. فأين المفر؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة أن يأتيهم الله بجنده وملائكته بمن جعل الدمار على أيديهم؟ فمن منا يقف أمام ملائكتي؟ ومن منا يقاوم أمام بأسي؟ ومن منا يدفع عذابه؟ أي حيلة نملكها وأي قوة نملكها أمام القوي العزيز؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، وإن لم يكن هذا وذاك فالقيامة آتية، والموت آت لا محالة، ولقاء الله آت لا محالة، والكل بين يديه واقف، الكل إليه عائد، الكل إليه راجع. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقضي الأمر، قضي أمر الله بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون؟ قضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور. فإن كان رجوعنا إليه ووقوفنا بين يديه وعرضنا عما قليل عليه، فأين المفر من عذابه؟ وأين النجاة من عقابه؟ لينذر يوم التلاق، يوم هم بارزون، يوم هم بارزون، لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إخوة الإيمان، فهيا إلى الله نلجأ قبل أن يأني الأوان، قبل أن تنتهي منا الآجال، قبل أن نحشر بين يدي الواحد القهار. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لا يخفى على الله منهم شيء. سنعرض بكلنا وكليلنا، سنعرض على الله بذنوبنا ومعاصينا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى ربنا، قالوا بلى ربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا، قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها، وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، ألا ساء ما يزرون. فهيا إلى الواحد الجبار نلجأ، وهيا إلى الملك القهار نلجأ. فلا رب لنا غيره، ولا هادي للحق بعده، ولا سبيل لنا إلا سبيله، ولا نجاة لنا إلا بدينه. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ إخوة الإيمان، فما زلنا أحياء، وما زالت أمامنا فرصة وبرهة لنلجأ إلى الله، لنفزع إلى الله، لنصحح أخطاءنا، لنخطو وخطوات إلى الله بعد أن خطونا في سبيل الشيطان خطوات. فهيا إلى الله نتوب، وهيا إلى طريق الله نرجع، وهيا إلى قرآن الله نتمسك به قبل أن نقف بين يدي الله فيقف رسول الله يحاججنا، ألم تكن آيات الله تتلى عليكم؟ ويصعد إلى الله بضراعته ودعائه، يتبرأ إلى الله منا، كتاب الله بين أظهرنا، فكيف نضل وهو بيننا؟ ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني بعد عن الذكر بعد اذ جاءني، وكان الشيطان للانسان خذولا. وقال الرسول يا رب، يا رب ان قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فان شكا منا الشفيع فمن يشفع؟ من يشفع؟ فهيا الى الله نفزع، فتوبوا الى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالق الحب، ميسر الصعب، مفرج الكروب، واهب العطايا، كاشف البلايا والخطوب. يسبح الرعد بحمده، والملائكة من خيفته، لا إله إلا هو علام الغيوب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وأن محمدًا لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقولها ثانية: حق لأهل الحق أن يفرحوا بالحق، وحق لأهل الحق أن يتمسكوا بما عندهم من الحق، وحق لأهل الحق أن يصبروا على كل ما يجدوا من عذاب أمام حلاوة الحق إذا ملأت القلوب، إذا ملأت القلوب كما كان حال صحابة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم حين قاموا بهذا الحق وقاموا لهذا الحق وقاموا من أجل هذا الحق، فسادوا الدنيا بالحق وما استطاعت قوى الدنيا أن تقف أمامهم عندما حملوا هذا الحق. نعم، دان لهم الشرق ودان لهم الغرب ودان لهم الخلق ودان لهم الإنس ودان لهم الجن بالحق بالحق. فإن أردنا السيادة بغيره فأنى لنا بذلك. وكما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بدينه، فمن التمس الحق في غير دينه أذله الله أذله الله. لك الله يا عمر، لك الله يا عمر، وكيف لا وها نحن في واقعنا عندما تخلينا عن الحق أذلنا الله لمن هو أذل. فلا أذل من المنافقين، ولا أذل من أحفاد القردة والخنازير، وقد أذلنا الله لهم. صرنا نخشى بأس الجميع، مليار ومئتي مليون مسلم، وصرنا على موائد اللئام نحيا. لا وجود لنا ولا أمة تجمعنا ولا قوة تصون أعراضنا أو تحمي أموالنا أو تصون ديارنا. صار المسلم في بيته في وسط أمته غير آمن من عدوه، من عدوه الذي تعدى حدوده واختاق ستوره واستباح بيضته. فكم من دماء للمسلمين أريقت في بلاد المسلمين في عقر دار المسلمين بأيدي أعداء الله من المكذبين والجاحدين. إنها البلية، إنها الذلة. فمن التمس العز في غيره أذله الله. التمسنا العز في الحضارة، في الشطارة، في الإمارة، في الدعاوى الباطلة، ونسينا أن الحضارة ليست حضارة مبان ولا قوة سلاح ولا جمع أموال، وإنما الحضارة كما علمنا الإسلام أن نسير الأنام بأحكام رب الأنام التي حمل الله فيها كل فرد على أن يحسن استغلال كل نعمة منحه الله إياها، فلا ينظر نظرة عابرة في لمحة عارضة، بل كل نظرة عنده بعبرة، بل كل كلمة يسمعها عنده بإذرة، بل كل أمل عنده بخير يعود عليه وعلى الأمة من حوله. نعم نعم، لقد علمنا الإسلام كيف نغتنم كل طاقة عندنا، كل نعمة منحنا الله إياها، فنؤدي شكر الله فيها بتنفيذ أوامر الله فيها. إخوة الإيمان، وهذا ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بأمة لا قوة لها، لا قدرة لها، لا حيلة لها، لا وجود لها بين الناس. فكم تساوي قريش أمام القوى العظمى في زمانها قبل بعثة النبي فيها؟ هل كانت تساوي شيء؟ هل كان لها وجود؟ من الذي جعل طاقاتها تستغل؟ مع ضعفها سادت الدنيا، مع قلة عددها وعتادها سادت الدنيا، مع قلة علمها علمت الدنيا. فمتى نفيق؟ إنها طاقات البشر إذا أحسن استغلالها. هذه هي الحضارة، الحضارة أن نهتم بالإنسان. ولذا ما دخل النبي بلدة ولا أحد من أصحابه وعمدوا لبناء بيت لأصحابه حتى يقيموا فيها، بل كان يعمد لبناء مسجد يبني فيه الرجال ويخرج منه الرجال، وهم الذين يبنوا الديار ويعمروا البلدان حتى سادوا الدنيا. وكانت لهم أعظم حضارة 14 قرن من الزمان، والإسلام في الأمة يسود ولم ينتهي. فالحرب سجال، وإن ضعف طائرة فها هو ذا قد برع وبذ مع الحرب المعلنة عليه، مع التشويه الذي يعلن عنه بالليل والنهار لكل أحكام الإسلام. ومع هذا نرى الإسلام الآن نافعا يافعا، يزيد ولا ينقص، يقوى ولا يضعف في كل بلدان الأرض. فمن الذي حرك هذه القوة؟ أإله مع الله. فاعلموا أن الحضارة للإسلام قائمة وإلى لقاء الله قائمة، حتى وإن ضعف وإن حورب لم يمحى من صدور الرجال، كما أخبر بذلك سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من كان يتصور أن 75 مليون بشر كانوا في عداد الشيوعية 45 عاما ما إن انتشعت الشيوعية وكشف الله زيفها حتى لهثت ألسنتهم بلا إله إلا الله محمد رسول الله، الحق ما جاء من عند الله. من الذي جعل هؤلاء مسلمين مع ضغط الشيوعيين عليهم، مع محاولات تكفيرهم المستمرة؟ أإله مع الله ثبتهم. إخوة الإيمان، فالإسلام قادم، وحضارة الإسلام منذ بعثة سيد الأنام باقية، وإن انتهت أو توقفت في ظاهرها في ظاهر الأمة عام 1924 بعد سقوط الخلافة العثمانية على يد السلطان عبد الحميد، لنعلم أنها ليست النهاية للإسلام. فمحال المحال أن ينتهي دين رب الأنام وهو الذي تولى صيانته إلى لقاء رب الأنام بالأنام، كما قال تعالى في محكم تنزيله: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فمن الذي صانه ومن الذي تولى أمره؟ ولذلك انظر رئيس مجلس العموم البريطاني لما يجتمع مع مجلس العموم ويعلنها، عندما يخطط الجالسون للقضاء على الإسلام قال: لن تقضوا على الإسلام ما دام عندهم أمرين عظيمين، وقيل في رواية 3 أمور: الجمعات والكعبة وعرفات وهذا الكتاب. وأخرج مصحفا في جيبه صغيرة، وهذا الكتاب كيف تقضوا على أمة بين أظهرها كتاب ربها ومنهج خالقها، معجزة باقية تتحدى البشرية. فمن يملك من البشر إلى الآن مع الكمبيوتر والعقول المفكرة كما ندعي أن يأتينا بسورة واحدة مثل سور القرآن؟ هل تقوى البشرية على ذلك؟ أليست معجزة خالدة؟ أليست معجزة باقية؟ وجعل الله فيها سر منهجه ونظام الحياة الذي رسمه لعباده. إخوة الإيمان، فسبحان من جعل معجزته عين منهجه ومنهجه عين معجزته، ليصون للأمة دينها، ليصون للأمة أحكام باريها، حتى تبقى الأمة ما بقي على وجه الأرض بشر، بل كما قال سيد البشر: لن تقوم الساعة وعلى وجه الأرض رجل يقول الله الله. فلو مات المسلمون جميعا لانتهت البشرية بموتهم. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يقيم الساعة أرسل ريحا طيبة أخذت كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، حتى إذا لم يبقى على الأرض إلا شعار الخلق قامت عليهم الساعة. فبقاء الأمة الموحدة صيانة للبشرية، صيانة للأرض. اعلموا هذا إخوة الإيمان، وعليكم بكتاب رب الأنام قبل فوات الأنام، قبل فوات الأوان، قبل عرضنا على رب الأنام. قبل أن نقف بين يديه حفاة عراة غرلا لا قوة لنا ولا مال في أيدينا ولا سلطان معنا ولا كراسي تحتنا، بل نقف بين يديه كما ولدتنا أمهاتنا، وكما قال أحد الصالحين: مثل لقلبك، مثل لقلبك أيها المغرور، مثل لقلبك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، قد كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رأس العباد تفور، وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير، وإذا العشارة تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور، وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء كدور، وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك: أين نسير أين نسير؟ فيقال: سيروا تشهدون عجائبا وفضائحا قد أحضرت وأمور، وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور، هذا بلا ذنب يخاف لهوله، كيف المقيم على الذنوب دهور؟ كيف المقيم على الذنوب دهور؟ إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، فهيا إلى رب الأنام نتوب، وهيا بين يدي الله نفيق من غينا وغيبتنا عن دين علام الغيوب. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ اللهم قد آن، اللهم قد آن، اللهم إنا نبرأ إليك من كل ذنب اقترفناه، ومن كل خطوة بعيدا عن دينك خطوناها، ومن كل معصية خالفنا لك فيها أمرا أو لنبيك هديا. اللهم إنا قد تبنا إليك ورجعنا إليك لجوء المضطر بين يديك، اللهم لا تقطع الجواب عنا بمعاصينا، اللهم لا تغلق علينا أبواب رحماتك بمعاصينا، فلا باب لنا إلا بابك، فلا باب لنا إلا بابك، فلا باب لنا إلا بابك، ولا رب لنا غيرك، ولا تائب علينا بعدك، ولا هادي لنا سواك. إن ضللنا فلا تدعنا سيدي لغيرك، رب لا تتركنا لغيرك، رب لا تكلنا لغيرك، فلا رب لنا غيرك ولا تائب علينا بعدك. اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وارحم أمتنا، اشف مرضانا، اشف مرضانا وارحم موتانا، وعليك بمن آذانا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، لا تمكن من رقابنا عدوك، لا تمكن من دين الله بيننا عدوك، لا تولي أمرنا من يحول بيننا وبينك، لا تولي أمرنا من يعطل فينا شريعتك. اللهم احفظ لمصرنا أمنها وسائر بلدان المسلمين، اللهم أمن كل مسلم في سربه وعرضه، اللهم فك أسر إخواننا المعتقلين في البلقان وأركان وسائر البلدان، اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحفظ أعراض المسلمين، اللهم صم طهر عفاف بنات المسلمين ونساء المسلمين، اللهم اجعلنا من الموحدين، ثبت قلوبنا على دينك يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك، ان ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن هممنا ضعفت وعزائمنا فترت ونفوسنا للمعاصي مالت وذنوبنا على قلوبنا رانت، ولا دواء لقلوبنا إلا بدوائك، ولا شفاء لنا إلا بشفائك، فداونا بدوائك واشفنا بشفائك، واشفنا بشفائك، واشفنا بشفائك، ردنا لدينك وسائر المسلمين ردا جميلا، ولي أمرنا خيارنا ولا تولي أمرنا شرارنا، وكل أمرنا من يحفظ دينك ويقيم حدودك ويرحم عبادك ويأخذ بنواصيهم إليك. اللهم أبرم لأمة حبيبك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويحكم فيه بكتابك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما. رب لا تدع فينا ولا منا شقيا أو محروما. اللهم لا تكتب علينا الشقاوة بذنوبنا، اللهم لا تكتب علينا الألاك بذنوبنا، تب علينا قبل الموت، ارحمنا فوق الأرض وارحمنا تحت الأرض وارحمنا يوم العرض يا أرحم الراحمين. رب لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبعدا إلا رددته، ولا عالما غاب عن منبره إلا عدته.
اللهم فرج كرب أمة حبيبك، اللهم اكشف الغمة عن أمة حبيبك، اللهم ردنا لدينك ردا جميلا. عباد الله، اتقوا الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واستغفروه يغفر لكم، وأكثروا من الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، قبل أن نعرج على عجاله في دقائق معدودة على بعض الأمور التي نحن في حاجة الآن إليها، أود أن أذكر بأن إن شاء الله تعالى ستكون الجمعة الثالثة من كل شهر عربي في هذا المسجد، والدروس قد انتظمت في مواعيدها. درس السبت بعد العشاء في علم القلوب في هذا المسجد، ودرس الأحد في الفقه وأصول الفقه وفقه البيوع، وإن شاء الله تعالى سنعلن تباعا عن مواعيد بقية الدروس نظرا لخروج خارج القاهرة في معظم أيام الأسبوع الباقية حتى حين بإذن الله تعالى قريب، لكن إن شاء الله قريبا سنبدأ كل المحاضرات داخل القاهرة. ثانيا، أود أن أذكر إخواني ونفسي بأن كيد الشيطان وكيد أعدائه لا أثر له إن تمسك المسلم بدينه، وأن لمسلم أن يتمسك بدينه ما لم يحرص على تعلمه، فكيف يلتزم بدين الله من يجهله؟ هذا محال. ونحن أمة القرآن، قد جعل الله القرآن دستور حياتنا ومنهجنا الذي نسير عليه، فما لم نعكف على دراسته وتعلمه فأنى لنا أن نحيا على دينه. أي دين؟ دين هوانا؟ هذه مصيبة الأمة الآن، أن كل مسلم بمجرد أن سجل في شهادة ميلاده أنه مسلم ظن أنه لا يأتي من الأفعال والأقوال والعادات والأعراف إلا الإسلام. ولذلك نجد بعض المسلمين يدافع بحرقة شديدة عن عادة ورثها على أنها إسلام ودين، مع أن دين الله قد جاء فيه نص صريح على مخالفتها. وهذا واقع في جل بلدان أمة المسلمين، ولن نسلم من هذا إلا إذا عكفنا على كتاب ربنا وتعلمنا أحكام ديننا، وخاصة أحكام الفقه، وهي الأحكام العملية التطبيقية التفصيلية لدين الله عز وجل. ما لم نحرص على أن نتعلم حكم الله في الهدايا، كم واحد منا سمع أن لله أحكاما في الهدايا؟ نفرح بأي هدية تقدم، لكن في باب كامل في الفقه اسمه كتاب أحكام الهدايا، متى تكون الهدية حلال ومتى تكون حرام، ومتى يكون الإهداء واجب ومتى يندب ومتى يكره ومتى يحرم ومتى يباح، على تفصيل. كم منا علم أن لله أحكاما في زواجه وطلاقه، فرحانين بالزواج، زوجني زوجتك قبلت وانتهى الأمر على هذا، وأخذ عروسه وانصرف، لكن هل عرف أحكام الله في الزواج التفصيلية؟ ها يا إخواني، رب العباد فصل لنا هذه الأمور تفصيل عجيب، وإن شاء الله سنجعل لنا سلسلة دروس قريبا في السلوك الاجتماعي لنعرف كيف أن أهل الباطل حاولوا الدخول إلينا بجهلنا بديننا. كل ما يدار في المؤتمرات من كلام وادعاءات عن المرأة ودور المرأة ورسالة المرأة كل هذه أباطيل إن علمنا الحق في دين الله. حريصون كل الحرص على أن صحة المرأة الجنسية، أي صحة جنسية؟ الإسلام حرص على صحة المرأة الجنسية، لا أقول بمسماهم، أقول حرص على سلامة المرأة إيمانيا بسلامة كل عضو فيه، حتى فرجها سلمة كيف تقضي وطرها وتشبعه. أمر النبي الرجل ألا يأتي امرأته حتى يثيرها ليكون إنزالها مع إنزاله، كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يأتي الزوج زوجته كما يأتي الأتان أتانته، زي الحمار، فليداعبها فليلاطفها فليقبلها فإن له بذلك أجر، أجر عبادة ودين. وفي الحديث الآخر قال الرجل يضع اللقمة في في امرأته له بذلك صدقة، طبعا يضعها بنية الإثارة والدعابة، فضع لها لقمة تليق بفمها تليق، لكن عايز يزورها ويخلص يأثم بهذا، مفهوم هذا؟ حتى هذا الأمر له ضوابطه، يضع اللقمة في في امرأته له بذلك صدقة عبادة وأجر ودين يتعبد به لرب العالمين. بل كما ذكر الفقهاء قالوا هناك شواذ في النساء، هناك بعض النساء لا تشتهي زوجها ولا تقضي وطرها معه حتى تطبق عليه بأسنانها، هذه شاذة من النساء لكنها موجودة. الإسلام يقطعها ويقول لا نمنع الزواج لأن في واحدة شاذة، نمنع الختان لأن فيه مطاهر طبيب أعمى. إنا لله وإنا إليه راجعون. ماذا تصنع؟ قال الفقهاء من كان هذا حال امرأتي ولا تشبع وطرها إلا بعض جسمه فليضع خرقة على كتفه وليأذن لها في عضها. سمعت هذا الكلام دار على عقول الناس؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل يقول ليصبر لا ينزع عضوه حتى تقضي امرأته وطرها فلعلها تتأخر عنه، حتى لو قضى وطره، وأنزل يجاهد نفسه على تصليب عضوه حتى تشبع الزوجة كما شبع. فيه سلامة للمرأة، أسلم مما ضمن لها الإسلام، مما ضمن لها الإسلام. بل قال بعض الفقهاء لو كانت المرأة لا تجد شهوتها مع زوجها إلا بعد صراع ونزاع ومباراة جريا فليلاعبها بهذا، فهذا الأمر واجب عليه حتى تستغني بزوجها عن غيره من الرجال، فلا تلتفت الرجل سواه بحال، يجري معاه ويسابقه وينازعها. والنبي فعل هذا في أحلك الظروف، في غزوة المريسية، غزوة بني المصطلق، والصحابة في الطريق في السير في السفر، أمر الجيش أن يتقدم خرجين للقتال وقد اقترع وخرجت قرعة عائشة للقتال، فأمر النبي الجيش أن يتقدم وأخذ يسابق السيدة عائشة خلف الصفوف، تعالي تسابقين وأسابقك، لأن هذا يسعدها ويريحها ويسعدها في عشرتها، فأخذ النبي يسابقه، هي نفسها تقول فسبقته أول مرة سبقته، وبعدها ازداد شحم جسمي وزاد وزني، فقلت يا رسول الله أسابقك فسبقني، فلما رأى الحزن على وجهي قال يا عائشة هذه بتلك، يعني أنا ما غلبتكيش، ده واحدة بواحدة تعادل يعني خلاص، حتى يطيب خاطرها ويطيب نفسها ويريحها، حتى وإن كنت أقدر منها على السبق سيبها تسبق، سيبها تسبق، لأن هذا شرع الله ودينه. والنبي لما يذكر في حديث أم زرع امرأة تمدح زوجها تمدح بهذا، تمدح بحسن عطائه، فتقول زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. إذا دخل فهد، عارفين الفهد؟ الفهد حيوان من فصيلة الأسد والنمور والقطط، لأن كل دول فصيلة واحدة. الفهد يجلس على الشجرة ليس كالأسد حال جوعه ينطلق كالهائج يجمع الفريسة من أي حين، لا لا، الفهد عجيب، يجلس في محله لو رأى الفريسة تقدمت لا يقترب منها حتى تكون تحت يديه لغاية ما تقرب قوي، فإذا استوت عنده انقض عليها انقضاضه لا يملكه الأسد، أشد مليون مرة من انقضاض الأسد، بس انقضاضه لا تفلت منه الفريسة بحال. فيتصف زوجها بهذا، جالس في البيت في منتهى الراحة وسيبها تأخذ راحتها وتلقى على مزاجها، فإذا جاء وقت عطائه كان العطاء كأحسن ما يكون العطاء. إذا دخل فهد، وإذا خرج برا ما يبقاش فهد مع الناس لأن ده مش موقف الفهودة، وإذا خرج أسد. يتحرك تحرك الأسود بين الرجال ولا يسأل عما عهد، يعني ألف سلوك منها سيء، شايفها مهملة معفنة شويتين، ها صوتها عالي، تعبانة، كسلانة، ما يقعدش طوال يا مولاي، ما أنا كنت هتجوز بنت عمي في منتهى النشاط، طلع اتبلت بيكي، ايه ده الكسل ده؟ داخل يقول لها ايه الكسل؟ خارج ايه الكسل؟ ايه الإهمال؟ لا، إذا كان في المرأة ضعف في جانب فلها عطاء في جوانب، وإذا كره منها سلوكا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم رضي منها آخر فاستمتعوا بهن على عوج. ما انتش مجوز ملاك، دي بشر وممكن تبقى كتكوتة صغيرة، ها كتكوتة صغيرة اللي عايزين يمنعوا الكتاكيت دلوقتي، ها عايزين يمنعوا زواج الكتاكيت ويرفعوا سن الزواج. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. سيدة عائشة تزوج في 9 من عمرها وهي امرأة يافعة قد حاضت، ومات عنها رسول الله في 18 من عمرها. طبعا بالقوانين الجديدة اللي هتسن هيمنعوها من الزواج لغاية ما تكمل 18، الآن 16 هترفع تاني ما تخافوش. نسأل الله العافية. سيدة عائشة مات عنها النبي وهي في 18 من عمرها، كانت أمة تلقي دروس العلم والفقه، كان لها يوم في الفقه ويوم في التفسير ويوم في السيرة ويوم في تفسير في شعر العرب ولغة العرب، وهي بنت 18 من عمرها، كانت أمة. نسأل الله العافية. ولذلك جيل الصحابة كان عجيب، كان المرأة تتزوج صغيرة تجيب 20 عين حاجة زي الفل، ها سيدنا أنس بن مالك دعا له النبي بالبركة في عمره ولد، عاش 120 عاما، أنجب خلالها 100 مولود من صلبه، 100 مولود حاجة زي الفل. ويقول ابن الجوزي وليس أنس وحده بل كان واحد من 3 من الصحابة كلهم رزق 100 مولود، اشتكوا الفقر، جاعوا، حصل لهم انفجار سكاني، راحوا في 60 داهية، ماذا كان يملك أنس؟ كل ما يملك أنس حديقة صغيرة صغيرة، لكنه أخرج رجال، عقبال ما الولد رقم 10 ولا 12 طلع كان الكبير شغال، وده بيكسب وده بيكسب حاجة زي الفل ورجالة. بل أحد الصحابة ابن الأشجعي كان الفرق بين أكبر أبنائه وأصغر أبنائه 83 عاما، كان عمر 100 وشوية شغال، مش رجالة مهكعة بلبوس وينام. قال تحديد الناس، طب حددوا النشل الأول، لو أن ثروات المسلمين لم ينشلها أعداء الإسلام وبقيت لأمة المسلمين والله ما شكونا الفقر لصرنا أغنى أمة، يكفي زكاة البترول بس، لو خرجت من بلاد المسلمين وزكاة خراج الأرض كله الركاز البترول والحديد والمنجنيز والذهب لو خرجت زكاته بس على مستوى العالم الإسلامي 20% الخمس لما بقي في أمة المسلمين فقير، حق الله اللي ربنا دهولهم. نسأل الله العافية. فنقول لهم حددوا النشل بدل النسل، حددوا النشل، نسأل الله عافيته. إخوة الإيمان، فهذا حال الصحابة، كان الرجل منهم لا هم له ولا غاية له إلا أن يلزم دين الله عز وجل. أنس معه 100 ومعه حديقة صغير، هيأكلهم من فين؟ على يقين بالله. بل جاءه موقف كان عصيب، جاءه يوما خادمه قال يا أنس كادت الحديقة تموت، نقبنا الأرض شرقا وغربا فلم نجد الماء والسماء أجدبت أن تمطر، تمسنا الأسباب ما فيش أسباب. بكل هدوء المؤمن قال يا غلام من يأتينا بالماء؟ قال الله. قال لنلجأ إليه، تعال صلي ركعتي يا رب نزل المطر، تيمم صلي ركعتي يا رب نزل، منزلش. طب يعمل ايه؟ يو صليت وقنا نعتمد واروح فن بالعيال وامهات العيال. ما فيش. تعال يا غلام. قال له حنصلي تاني. وكمان ركعتين. وكمان ركعتين في الاخر. قال اللهم لا منجا ولا ملجا منك الا لك. هروح من غيرك. وكمان ركعتين. ثم قال لغلامه انظر عل الله يكون احدث شيئا. فخرج الغلام معد قال سحابة قادما من بعيد. قال تعالى ستنزل بإذن الله تعالى. الله أكبر. يقول الخادم فما إن صليناهما فخرجت على إثرهما حتى وجدت الماء قد نزل على حديقة أنس لم يدع شيئا فيها إلا وصله ولم ينزل من الماء قطرة على ما سواها بالمل والصمتي. فمن مقدر الأقدار؟ إذا ندرك الإسلام جاء ليصون للمرأة حياتها. المرأة حمايتها في إيه؟ في أن تكون امرأة، في أن يصلها حقها، في أن لا يعذبها زوجها، في أن لا يعذبها من حولها. لما احنا نأخر زن الزواج بنرحم المرأة؟ ده المرأة لها رحم، بمجرد ما يبدأ يتحرك مع حيضها لعمر افتراضي بعده يبدأ يضمر ويتصل. وأنا شخصيا قرأت تقرير لمجموعة ضخمة من الأطباء ونشر في صحف الحكومة هنا في مصر أن النساء اللائي يتزوجن بعد سن 25 90% منهن لا يلدن إلا بقيصرية لتصلب عضلات الرحم. لو هي أنجبت مع أول الحيض تلاقي الرحم بتاعها في قمة النشاط تجلس حتى 50 ولسه شغال بتخلف. لكن بنسيبها لغاية سن 25 طب وبعدين الرحم تصل هو بلبوس وبقيصرية وخلصت. والراجل نرفع سن الزواج لغاية ما دلوقتي الشباب يتجوز 40 واللي اتجوز 40 وخلف ده ينتظر ان يربي اولاده؟ ولذلك تلاقيه بمجرد ما يجيب عين ابني حمود هيروح لمين وتلاقيه مرعوب ومرعوش وحالته كر. ليه؟ لان سن 40 ده مش سن الجاب ياخد، ده سن يقول فيه كما قال تعالى حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشكر نعمتك. حدوته خلص. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. لسه حقيقة هيتجوز بعد 40؟ يد المصيب. إذا نعي. فمن صان للمرأة حقها؟ هل لما نعذب المرأة ونمنعها من حقها الطبيعي في الإنجاب يبقى احنا كده بنصون حقوق المرأة؟ ولا بنخلي نسائنا يعذبن لا لدن إلا بجراحات وقيصريات وعذاب أليم ونعذب الرجال اللي بيتجوز بعد 40 وبعد 50؟ يبقى احنا بهذا نصون للبشرية حقوقها؟ ولا نعذب الناس باسم سلامة الناس؟ ها؟ واحد يجيب لك نار يكويك ويقول لك ايه؟ اصل انا بكويك حماية ليك. الكي حماية؟ واحنا مغفلين لهذا الحد. نسلم ونصفق. انا لله وانا اليه راجعون. فيا اخوان لابد ان نعلم ما صان منهج على وجه الارض للمرأة حقوقها الا الاسلام. وهذا أمر لابد أن نعلمه. صان لها رحمها، صان لها فرجها، صان لها اشتهاءها، صان لها ضعفها. وضع لنا قواعد لضعف المرأة كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. إذا ذهبت تقيمه كسرته وإذا تركته لم يزل أعوج. طب نعمل فيها إيه؟ قال فاستمتعوا بهن على عوج. شبهها بضلع الإنسان الأخير. شكله إيه؟ مستقيم. طب ولو استقام أكانت تستقيم لنا الحركة والحياة؟ لا استقامة لصدرنا إلا بعوجاج الضلع، ولا استقامة لزوجيتنا إلا بعوجاج المرأة. طب ربنا كمل عقلها ودينها تستقيم؟ يا إخواني بعض الناس يعتقد أن ضعف عقل المرأة نقص فيه، وهذه مصيبة. هل يخلق الله خلقا ناقصة أم كمال خلقها بنقصان عقلها ودينها؟ ده هذا هو الكمال. وإلا فلو كمل عقلها ما أدت مهامها. المرأة إيه؟ أم
وزوج، ودي الوظيفتين اللي ذكرهم ربنا في القرآن. والله الذي جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة، أمومة وتربية. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. زوجية، أمومة وزوجية، كيف تؤدي المرأة هاتين؟ ولذلك الإسلام لم يكلفها بشيء غير هذا، كلفها أن تكون أم على أكمل وجه. فإن فرطت سئلت عن ذلك يوم القيامة، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها كما نص الحديث، ومسؤولة عن زوجها بالسكنة له. لما تبقى نكدية بعد مقلضمان فشه على طول ستسأل عن كل تكشيرة يوم القيامة، عن كل تكشير. هذه مهمة المرأة، أن تكون أما وسكنة. ها؟ بندفع كام دلوقتي للحاضنات اللي بيربوا عنا في الحضانة وبنفرغهم، ولا وظيفة لهؤلاء النسوة إلا تربية الصغار. هل هذه الوظيفة وظيفة مهانة محتقرة، أم هذه أجل وظيفة؟ فكيف بأم تؤدي هذه المهمة مع فلذات كبدها؟ جريمة؟ مش عايزينها تبقى أم، ما عايزين تبقى إيه؟ تبقى راجل تنازع مع الرجالة. طب وولادها تربهم لهم واحدة تانية، طب والتانية إيه؟ رجل ولا ست؟ موازين مقلوبة، موازين مقلوبة. نمنع الأم عن أمومتها ونأتي بمرأة أخرى ونقول لها اعطيهم عطاء الأم. فهل تعطي عطاء الأم؟ ليست الثكلة كالنائحة، ليست الثكلة كالنائحة اللي مشكلتها ليست كمشكلة تجارتها، يستويان في الحزن والألم. لابد أن نميز. رب العباد أعطى الأم هذه المهمة وأعطاها الملكات اللي تعينها عليه، ضعف عقلها، جعل عقلها وسط بين الراجل والطفل. الطفل بلا عقل، ولا في طفل يولد بعاقل. قال تعالى: هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع في الأول والأبصار والأفئدة في الآخر. التعقل آخر حاجة. طيب من يتعامل مع من لا عقل له؟ الراجل كامل العقل ولا نجيب له حد قريب منه؟ فربنا جعل المرأة في النص بالاثنين عشان يكون عقلها قريب مع الطفل، لأن الرجل عقله كامل يعرف يتفهم معاه. تعال أنت مع راجل مثلك لكنه أغلق عليه عقله، جهول، تعرف تتعامل معه؟ تقول له يمين ولك شمال. ها؟ هذه تفكرني بلطافة أذكرها على سبيل الدعابة. وقعت أحد الفلاسفة قام يقول: من يناظرني من يناظرني؟ فقام واحد من البدو قال: أنا أناظرك. فالجالسين استغربوا، البدوي ده ماله، مال المناظرة؟ فبعض البدو قال لك: ياه ده يظهر اتعلم من ورانا حاجة من غير ما حد يحس بيه. في الآخر بص للشيخ للمناظر الكبير ده قال: لا أناظرك بشروط. قال: ما الشروط؟ قال: أن تتم المناظرة بيني وبينك بالإشارة. قال له: موافق. فراح الفيلسوف مبرق عينيه، راح دوك مبرق له عينيه، راح مشاور بصباعه كده هو. ها؟ فذكر عامل له كده. فالفيلسوف عمل بصابع الاثنين كده هو. ها؟ ذكر عاملهم له كده هو. فالفيلسوف قال: ياه ده البدو ده بيف. قالوا له: ازاي؟ قال: انا برأت له بعنية، لان صاحب الحق ثابت على الحق، عشان يكش وخاف لقيته اثبت مني، برأت له راح مبرق. فشاورت له قلت له: ربنا واحد. فقال لي: ملوش تاني. فانا قلت له: ملوش تاني، ما هماش اتنين. ها؟ فاكد لي الامر ده. قال لي: ها ها، يعني نفى ما نفيت. فدك قالوا البدوي: الله، انت عملت له ايه؟ قال: بصيت لقيته بيبرق لي عشان يخوفني، فقلت ابرق له عشان نخوفه. فشاور لي بصباعه يعني هضربك عصايا. قلت له: هديك اتنين. هضربك عصايا؟ قلت له: ما تقدرش. قال لي: هفزغ لك عليك اتنين. قلت له: هجيب لك التنتين. كل واحد بقى على راسه. حجيب لك التنتين. فاحنا نسأل الله العافية. فكما قال ابن مبارك: لو جاءني عالم لأفحمته، ولو جاءني جاهل لأفحمني. الأب بالذات عمل مع طفل بلا عقل، هاتوا أي أب عاقل ومسكوه طفل يبكي يسكته ازاي؟ يا ولد اسكت، يا ابني خلي عندك دم، خلي عندك ذوق، انت البعيد لا تفهم لأنك لا تفهم أنه لا يفهم. هو يعرف اللغة دي؟ لكن هات له امرأة أخذت الدكتوراه وفاقت جميع الرجال في تحصيل العلم وحط لها الطفل اللي بعيط ده، تعمل معها ايه؟ هشتكي بشتك سو سو توتو، يسكت الولد. الله، الحركات اللي عملتها دي ايه؟ حركات عقلاء ولا حركات صبيانية؟ الطفل لا يعرف غيره، بقى يسكت بسوسو ما سكتش بيفهم، يسكت بسوسو. الله، فمن الذي ضعف عقلها لتقوم بهذه المهمة؟ أإله مع الله؟ هم عايزين يصوروها أنها يا سلام. وإيه يستدل بحديث الرسول؟ النساء شقائق الرجال، شقيقت أخته في بشريتها، في أن لها تكاليف، في أن لها دور في الأمة، في أن لها مهام غير مهام الرجال، كما نصت الآية: وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. كل واحد له مساره وله منهجه وله طبيعته اللي ربنا ادهاله تلائم وظيفته ومهمته. المرأة امرأة، أم تعرف تتفاهم مع الصغير، ها، تقدر تعلمه ما لا يقوى الأب على تعليمه. ولذلك انظر حتى الأحكام كلها دارت على هذا المعنى. لو انفصل الزوج عن الزوج، الطفل يعطى في السن الأولى لمن؟ للأم. ما لهش أم يخدموه أبدا. أقرب قريبة له امرأة، أمه ماتت يبقى جدة أمه، ما فيش أمه تبقى أم أبوه، ما فيش أم أبوه تبقى خالته، ما فيش خالته تبقى عمته، ما فيش عمته ما لهش حد من أقربه. أقرب قريبة امرأة ولو من بعيد تاخده، ما ياخدوش أبوه. ليه؟ لأن المرأة أقدر على التربية في هذه السن من الرجل. هيروح لأبوه يعيط له، يروح ضربه الألم، يقعد يسكت، يقع من على السرير يا قليل الألم. مش قلت لك ما تتنططش؟ مع عايز طفل ايه؟ عايزه يثبت، هو راجل ما لازم يتنطط، شئت أم أبيت، وانت ليك خيار. ولذلك يعني انظر أحكام الله دارت حول هذا المعنى. ولذا كانت مهمة المرأة الأولى الأمومة، ورب العباد هيأها لها وجب لها على العطاء فيها كأحسن ما يكون العطاء. أهذا عيب في المرأة أم من كمال خلقها؟ ثانيا، قد يظن ظن أقول لك طب وذنب الرجل إيه؟ ابتلى بواحدة نقصت عقل. إن قل له ده سعادتك في نقصان عقلها، ها؟ ليه؟ تخيل بالله عليك لو كمل عقلها وصارت زي أي زميل لك في العمل، اتناقشها ترد عليك، اتناقشها ترد عليك، الحجة بالحجة، تقول لها تقول لك تأخرت ليه؟ أصلي تلف، تروح لفلك هي تلف زي ما زمالك عملوك. تبقى واقف في شغلك إن شاء الله بعد شوية وتلاقي مخك كله مشغول إزاي تقنع مراتك، وفي البيت جالس إزاي تقنع الولية. إن شاء الله من غير مقاطعة بعد 48 ساعة حينقلك المستشفى العباسي. تفكير متواصل، حيجي لنا جنون. لكن من لطف الله علينا في العمل تشغل مخك كيف شئت، تروح البيت ادي له اجازه. اجازه ليه؟ لان ربنا ضعف عقل المراه. عايزه ايه؟ عايزه لعب، وعايزه دعابه، وعايزه تجري معاها وتجيب لها قطه. قطه، ايوه قطه، وعروس. وعروس. النبي دخل على ام المؤمنين عائشه وهي من اعقل النساء، اعقل من مليون امراه من النساء، ولها جايبه مجموعه عرايس وفي وسطها فرس باجنحه. قال: ما هذا عائشه ام المؤمنين؟ قالت: هؤلاء بنات العرايس بتوعي، عرايس هؤلاء بنات. قال: وما هذا الذي أراه في منتصفها؟ قالت: خيل بأجنحة يا رسول الله. قال: هناك خيل بأجنحة عائشة. قالت: يا رسول الله، أما سمعت عن خيل نبي الله سليمان ذوات الأجنحة؟ فتبس النبي وتركها، سيبها تلعب. ولذلك تلاقي الولية ممكن تبقى أعدم العيال وتلعب، يتسابقوا سوا ويتنططوا سوا ويلعبوا سوا. يا ولي أقل تعقل، عايزها إيه؟ عايزها راجل، سيبها تلعب.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.